بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو طريق الوصول إلى العلم المأمول لعلامة السعدية رحمه الله، وهو كتاب قائم على ذكر مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهم الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن مفتاح دار السعادة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كمال الإرادة بحسب كمال مرادها، وشرف العلم تابع لشرف معلومه، وكان أشرف المعلومات العلم بالله وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأكمل المرادات إرادة وجه الله وجهه الأعلى والإخلاص له قولا وعملا ظاهرا وباطنا. فكان العلم بالله والإرادة له هما غاية كمال العبد وسعادته، ولا سبيل له إلى
إرادة علم. فكمال الإرادة بحسب كمال المراد، وشرف العلم بحسب شرف المعلوم. فلما كان الرب سبحانه وتعالى أشرف معلوم، كان أشرف العلم ما تعلق به، ولما كان إرادة وجه الله أشرف مراد، كانت أكمل الإرادة ما تعلق بهذا المراد. فكان العلم بالله والإرادة له هما غاية كمال العبد وسعادته. فكان العلم بالله والإرادة لهما غاية كمال العبد وسعادته، لأنه أشرف معلوم وأشرف مراد. نعم.
ولا سبيل له إلى هذا إلا بالعلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده في تبليغ دينه، والطرق كلها مسدودة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان حقا على من يحب نجاة نفسه وسعادتها أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأفعاله.
الله أكبر. على هذين الأصلين، الله أكبر، وهو العلم بالله عز وجل وإرادة وجهه وكذا، والعلم بطريق محمد صلى الله عليه وسلم. فالله هو المعبود، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المبلغ للعبادة التي يحبها الله ويرضاها. فاسلق الطريق إلى الله عن طريق رسول الله. ليس النبي معبودنا، وإنما النبي نبينا ورسولنا ومعلمنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
العلم النافع والعمل الصالح، الهدى ودين الحق.
نعم.
قال: كمال العبد أن يكون كاملا في نفسه مكملا لغيره.
نعم. كمال العبد أن يكون كاملا في نفسه وأن يكون مكملا لغيره، ولن يكون مكملا لغيره إلا إذا كان كاملا في نفسه. فإن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات كملوا أنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كملوا غيرهم. ففاقد الشيء لا يعطيه. نعم.
وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية، فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. وقد تضمن ذلك ما دلت عليه سورة العصر.
فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة
العملية بعمل الصالحات.
العملية بعمل الصالحات. نعم.
وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. وقد تضمن ذلك ما دلت عليه سورة العصر.
يبقى إذن كمال نفسه في الإيمان والعمل الصالح. طيب، ما الذي أفاده الإيمان والعمل الصالح في تكميل نفسه؟ تكميل القوتين العلمية والعملية. العلمية في الإيمان والعملية في العمل الصالح، وتكميل غيره كان في دعوته إلى الحق والصبر على الأذى الصادر منه. نعم.
قال: مراتب العلم سماعه ثم عقله.
مراتب العلم، عنوان مراتب العلم. مراتب العلم، ها،
مراتب العلم سماعه ثم
سماعه
ثم عقله
ثم عقله
ثم تعاهده،
يعني عقله يعني فهمه، سماع تسمع، ثم عقله يعني فهم، ثلاثة،
ثم تعاهده
ثم
تبليغه.
تعاهده فإنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها، سمعت فهمت تعاهد بالمراجعة، تعاهد بالتبليغ حتى يبقى في صدرك، ها، ثم
تبليغه
تسمع تفهم تتعاهد تبلغ. نعم، هذه مراتب العلم.
وقد تواترت النصوص أن أفضل الأعمال الإيمان.
الإيمان كما جاء في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله. نعم.
والإيمان له ركنان: معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه، وتصديقه بالقول والعمل.
نعم. الله أكبر، الله أكبر. شوف ترتيبات يا أخوان، مراتب العلم أربعة: سماع ثم عقل ثم تعود ثم تبليغ. طيب، أفضل الأعمال الإيمان، والإيمان له ركنان: معرفة ما جاء به الرسول وعلمه، ده متعلق بالقوى العلمية، وتصديقه بالقول والعمل، هذا متعلق بالتصديق. فمن عرف ما جاء به الرسول وعلمه ولم يصدقه ما نفعه ذلك. طيب، والصديقية:
شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل.
الله أكبر، الله أكبر. ولا ينبئك مثل خبير. الإمام ابن القيم يعرف أرض السلف، ولهذا ينتقي لك شجرة الصديقية. شجرة الصديقية وهي المرتبة التي تلي مرتبة النبوة، لأنها القائمة بالاستخلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إن معاشر الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وعلى قدر أخذنا من علم رسول الله على قدر أخذنا من ميراث رسول الله. أليس يا إخواني الوارث يرث؟ هناك من يرث الثمن، هناك من يرث الربع، هناك من يرث النصف، هناك من يرث السدس، هناك من يرث الثلث، هناك من يرث الثلثين، هناك من يرث فرضا وتعصيبا، وهناك من يحجب حجب حرمان، هناك من يحجب حجب نقصان. الصديقية شجرة. الله أكبر، شجرة الصديقية. الله أكبر، الله أكبر. أصولها العلم، انتبهوا، أصل الأصول هذا العلم، أصل الأصول العلم. ليه؟ لأنك إذا أردت أن تعرف ربك المعرفة التي يرضى عنك بها ربك فلن تكون إلا بالعلم، العلم بالله بأسماء وصفاته، العلم بربوبيته وألوهيته، العلم بشرعه، العلم بقضاء وقدر، العلم. إذا أردت أن تعرف الاتباع الحق لرسول الله فبالعلم. ماذا قال النبي؟ ماذا فعل النبي؟ ماذا قرر النبي؟ إذا أردت أن تعرف فضل الصحابة فبالعلم. نحن لا ندافع عن الصحابة عصبية، ندافع عن الصحابة بعلم. قال الله، قال رسوله، ولما نمسك عما شجر بينهم نمسك بعلم. نحن نتبع أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين تبعوا الصحابة بإحسان بعلم، نعرف كيف نحب، كيف تكون محبتنا للعلماء طاعة وعبادة وليس عصبية. فالصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق، علم فصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به، وثمرتها العمل. فإذا كانت الصديقية في أعلى مقاماتها كان العمل في أعلى مقاماته، لأنه ثمرة. ولذا من لم يعمل فليس صديقا، ومن خالف ما علم فليس صديقا. الصديق من اجتمع له العلم والتصديق والعمل، هذه مرتبة الصديقية. والذي جاء الصدق وصدق به، إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لأبي المنذر، هنيئا لأبي. وانظر تلطف النبي، ما قال ليهنك العلم أبي. هذا دليل على كأن النبي وهو قد رضي عنه الرضا الكامل، ليهنك العلم أبا المنذر. إذن الصدقية شجر. شوف يا أخواني، يعني الآن احنا نصف صفحة، كم فيها من التقسيمات؟ كمال الإرادة وشرف العلم. كمال الإرادة في ماذا؟ بحسب كمال المراد. وشرف العلم في ماذا؟ بحسب شرف المعلوم. فكان العلم بالله والإرادة له هما غاية كمال العبد وسعادته. طيب، ما السبيل إلى ذلك؟ العلم موروث عن النبي. إذن عاد الأمر إلى ماذا؟ العلم النافع العمل الصالح. طيب، كمال العبد في ماذا؟ في أن يكون كمالا في نفسه وأن يكون مكملا لغيره. طب كماله في نفسه يا إسلام بتحقيق قوتين، ها؟ القوة العلمية والقوة العملية. طيب القوة العلمية تكون بماذا؟ شوف، سبحان الله. طب القوة العلمية بماذا؟ بالإيمان. طب القوة العملية بماذا؟ بعمل الصالحات. طب تكمل غيره بماذا؟ بتعليم الحق والصبر على ذلك. طيب ما مراتب العلم؟ سماعه، عقله، تعاهده، تبليغه. طيب أفضل الأعمال؟ الإيمان. طب الإيمان له ركنان، ما هما؟ معرفة ما جاء به الرسول وتصديقه بالقول والعمل. طيب الصدقية، الصدقية شجرة. طيب أصولها أصول هذه الشجرة، ساقها الأصل مع جذعها هذا العلم. طيب فروعها التصديق. طيب الثمر التي نجنيها العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوع الذنب من العبد محفوف بجهلين.
ادخل بقى على العالم، اترك كلام القرآن وانظر الى العالم، اطلع الشارع الان، افتح وسائل الاعلام الان، روح محلات التربية الان، ادخل جامعات العالم الان، ادخل مدارس الكرة الارضية الان، النصف صفحة دي موجود في خمس دقائق. تقسيمات اللي في خمس دقائق دي، هل هذا الموجود؟ هل هذا هو الموجود؟ الكلام ده تخلو منه الأرض إلا أرض قرئ عليها وطبق فيها. ومثل من لم يقبل هدى الله الذي يجد به ولم يرفع به رأسه. فالمسألة ما جاء بالتكنولوجيا والموارد والثروات والغاز اللي هنا والبترول اللي هنا والنفط اللي هنا والطائرات اللي هناك، المسألة بهذه التربية. نعلم أبنائنا: يا ولد، يا محمد، أولى ابتدائي، يا محمد، نعم، من ربك؟ الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما التوحيد؟ افرض الله بالعبادة. ما الإسلام؟ الإسلام لا بتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والأهل. من الصحابة؟ خير الأمة. ما الواجب تجاههم؟ محبتهم. ماذا علينا فيما شجر بينهم؟ الإمساك عن ذلك. ما أنواع التوحيد؟ ما التوحيد؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى محمد رسول الله؟ ما مراتب العلم؟ ما الصديقية؟ ما كمال العبد؟ ما أشرف معلوم؟ ما أشرف العلم؟ ما الطريق إلى الله؟ ما شرط قبول العمل؟ ما المراد بالإيمان والعمل الصالح؟ ما السنة؟ من السني؟ من السلف؟ ما السلفية؟ ما الفرق بين الهوى والهدى؟ ما الفرق بين الحق والباطل؟ نعلم من أولى ابتدائي. ده كلمات ليست صعبة، هذه من أولى ابتدائي يتعلمها، ما في إشكال. تعلمها من قتل أبا جهل قبل أن يبلغ، لما تعلمها قبل أن يبلغ قتل أبا جهل. ماذا تريد؟ عبد الرحمن بن عوف في بدر يقف عن يمين صبي وعن يسار صبي، نعم نعم، أين أبو جهل؟ تخيل الصورة هذه، والله الإنسان سبحان الله يتخيلها ويتعجب. قال عبد الرحمن ألك بي حاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا أفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا. يا الله، حجم الكلمات لو تقيسها، تقيس الكلمات هتجدها من الأرض التي وطأها إلى السماء السابعة، ده طولها كم كيلو ديت؟ ما عرفش والله. طب وحجم البدن؟ ممكن متر وعشرة سنتي. وحجم اللسان الذي رتق بهذا؟ مضغة سنتيمترات. لكن لا تنظر إلى هذا كله، انظر إلى القلب الذي خرجت منه، لا اللسان الذي نطق ولا البدن الذي حمل، ولكن انظر إلى القلب الذي أخرجها والتربية التي تربى عليها. ما في صلاح يا أمتي إلا بهذا. يا أمتي لا أريد تكفيرك، أريد زينك. يا أمتي لست قطبيا ولكنني سلفي، أخبرك بكل صدق، لا صلاح لك إلا في السلفية السنية ما كان عليه النبي والصحابة. يا أمتي خذ روحي أفديك بكل ما أملك بنفس ومال على أن تكوني عابدة لرب الأنام. يا أمتي لست المجامل ولا المتهور، وإنما أنا الصادق المخلص. أترغبين في صادق مخلص؟ لو قامت ساعة وفي يده فسيلة لغرسها في أرضه. أتريدين مخلصا؟ لو رأى من يفسد في قطار أو في سيارة قال لا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. أتريدين مني يا أمتي، أتريد مني يا حاكمي أن أدعو لك في صلاتي في جوف الليل؟ بل لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لك. يا أمتي خذيني لا بشرطي لكن بشرط الإسلام، وكوني أنت على شرط الإسلام. فبين إرهاب لا يعرف وطنا ولا دينا، وبين انسلاخ لا يعرف وطنا ولا دينا، وإن على صوته وطني وطني، إنما وطنه مصلحته ولو حرق وطنه. خذني أنا فأنا الذي لا أعيبك ولو كنت في أحضان زوجتي. إن قالت زوجتي الحاكم قلت لها اتق الله وعليك بالدعاء له بالصلاح والمعافاة. لا أمسك سيفا في وجهك ولكن أمسك سيفا وراءك. إن قاتلت قاتلت، وإن دعوتني إلى الحق أجبت. يا أمتي ولدي ينتظر أمرك، أمر الله ورسوله. أجند ولدي قبل سن التجنيد، وأجند ولدي بعد سن التجنيد، ولدي مجند لوطني منذ أن يعلم كيف ينطق إلى أن يموت، يفدي وطنه لأنه دين، يفديه لأجل الدين ولا يقدمه على الدين. وطنه حلقة من حلقات دينه. خذوه صادقا، إن كان موظفا فهو الموظف الصادق الذي لا ينظر إلى راتب، ولكن ينظر إلى وفاء بشرط العاقد. إن أخذ جنيها واحدا فلن ينظر إليه، ينظر إلى نفع المسلمين. إن كان فلاحا فهو الذي يصرع لا ليملأ بطنه بل ليغني أمته. إن كان عامل نظافة في الشارع فهو الذي يتقرب إلى الله بدفع الأذى عن مجتمعه. إن وجد فرع شجرة بعد انتهاء عمله في شارع النحاية ليس بموجب وظيفة فقد انتهى الدوام، ولكن بموجب عبودية باقية على الدوام، فإن رجلا دخل الجنة في فرع شجرة النحاية. ألا تقبلين يا أمتي بهذا؟ ألا تقبليني؟ لا تغضبي مني إن قلت أنا لله وبالله أريد شرع الله والسعادة كلها فيه، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ألا تقبليني بهذا الشرط؟ أنا لا أريد راتبا، أنا لا أريد دنيا، أنا لن أقف عند عداد الكهرباء وأقول زاد الكيلو، فإن زاد ودفعت هو لي ولأمتي. أنا أعلم أنك لا تضعين شيئا في جيبك، هو عائد إلي، فمني وإلي. لن أقيم مظاهرة، لن أقف في ميدان، لن أرفع رايات العصيان، لن أجعل ديني يوما الاعتصام إلا بحبل الله. سأكون معك. إن دعوتيني وأنا في سن السبعين إلى أن أركب دبابة قلت يا خيل الله اركبي. اقبليني، ناشدتك الله إلا قبلتيني بشرطي وربيت على هذا. إننا في حاجة لا إلى نفط كثير ولا إلى غاز وفير ولا إلى ماء كثير، إننا في حاجة إلى الإيمان والعمل الصالح الذي ليس عليه جماعة الإخوان ولا بيت المقدس الغالي في التكفير والكفران ولا برهان الغالي في التناقض والبعد عن صراط النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. لست إخوانيا ولا تبليغيا ولا داعشيا ولا جهاديا ولا تكفيريا ولا صوفيا ولا أشعريا ولا خارجيا ولا معتزليا. أنا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي شعاري ما ورد عن رسول الله وما ورد عن صحابة رسول الله. إن انحرفت إليه أرجعيني، وإن ضللت فبهدي النبي علميني. أنا أسد ثغرتك وأكثر قليلك وأعظم حقيرك أتق الله في كل موظف في كل مسؤول إن كان فيه نقص نصحته فيما بيني وبينه، ولا أذكر له مثالب على منبر، ولا أتجاوز في عبارة، فلقد تعلم صحابتي أولا كما قال أنس: نهانا كبراؤنا أن نسب ولاتنا، علمنا فاروق الأمة في أثر سويد بن غفلة: في أئمتنا إن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. يا أمتي في مشارق الأرض ومغاربها، ليست أمتي مصر، أمتي كل أرض يعيش عليها مسلم. يا أمة الإسلام، هذا ما ينبغي أن نكون عليه. نلجأ إلى الله، نعتصم بالله، نطبق شرع الله، نستنصر الله، عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعم المولى ونعم النصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوع الذنب من العبد محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه، وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه، وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة. فما عصي الله إلا بجهل. وبهذا فسر قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من ربه: توبة قبل وقوعها من العبد إذنا وتوفيقا، وتوبة بعدها قبولا وإنابة. فطاعات العباد كلها متقدمة عليها منة الله بالتوفيق لها، ثم منة بعدها بقبولها وحصول آثارها الجليلة.
الله أكبر، الله أكبر. كلمات يا أخواني، سبحان الله، كلمات من نور وتقسيمات من المنبع الصافي. وقوع الذنب من العبد محفوف بجهلين، وقوع الذنب من العبد محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه، كيف وقعت فيه إلا وأنت جاهل ابتداء بالأسباب الصارفة عنه. وقعت في الزنا لأنك جهلت ما أفضى إليه، قال ربك: ولا تقربوا الزنا، فحرم عليك نظرا، وحرمت عليك الشريعة خلوة، وحرمت خضوعا بالقول، وحرمت وحرمت وحرمت، جهلت بالأسباب الصارفة فوقعت في ذلك. وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه، ما الذي يترتب على الذنب؟ لو علمت ما ترتب عليه من ضيق في الدنيا ومن عقوبة في الآخرة لما أذنبت. يبقى كل ذنب محفوف بجهلين: جهل بالأسباب الصارفة عنه، وجهل بالعاقبة والمفسدة المترتبة عليه. وكل واحد من الجهلين تحته جهالات عديدة. فما عصي الله إلا بالجهل، وما أطيع الله إلا بالعلم. ولهذا قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. طيب، ده غير الجهل الذي ينتج عن عدم المعرفة، لأنه ليس عليه سوء، وإنما الجهالة هنا بماذا؟ إما بالأسباب المفضية إلى الذنب، وكذلك بماذا؟ بالأسباب المترتبة على هذا. ما كنت تعلم أن هذا الذنب يبلغ بك ما يبلغ، أنت جاهل، عصيت ربك وأغضبته. لو كنت عالما بهذا لما زنيت، فلا يزني زنا حين يزني وهو مؤمن. طيب، هذا بالنسبة للذنب. إذن الذنب محفوف بي يا أخوان بجهلين. طيب، توبة العبد محفوفة بتوبتين من ربه. توبة العبد محفوفة بتوبتين من ربه. كيف؟ الله يتوب عنك مرتين. توبة قبل وقوعها من العبد، توبة قبل وقوعها من العبد، إذنا وتوفيقا، وفقك الله لها. ومن لم يوفقه الله فلن يوفق إلى التوبة. كم من الناس عربيد تقول له قضى قضى الرسول كذا ما يرعوي. وقد يتوب الله على رجل بين رجلي امرأة ساومها كثيرا راوضها تكرارا فأبت حتى ألم بها سنة فما إن تمكن منها فجلس منها مجلس الرجل من امرأته. هذا حلم عمره ما بينه وبين أن فضل خاتم إلا يسير أن يلج. تاب الله عليه إذنا وتوفيق فهيأ وشرح صدره فوقعت كلمة المرأة في قلبي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال فقمت عنه ويحب الناس إلي. ولهذا ذكرنا هذا الرجل في باب القدوة في الخير ولا في باب التحذير. رجل يروض امرأة عن نفسها ويجلس الآن, أنا أتكلم عن رجل يجلس الآن بين رجلي امرأة أجنبي, قد تكون فين القدوة؟ القدوة في ماذا يا إخوان؟ فقمت عنه ويحب الناس إلي. ولا يزال هذا الرجل قدوة لنا على المنابر ولم يكن في أمتنا بل في بني إسرائيل. لا تنظر إلى من أقبل على معصية ولكن انظر إلى من تاب منها توبة صار بها قدوة. لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لو وزعته, وتوبة بعدها قبولا وإنابة. يبقى توبة عبد محفوفة بتوبتين من ربه, توبة قبل إذنا وتوفيقا, وتوبة بعد قبولا وإنابة. قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوب. فطاعات العباد كلها جميع الطاعات يتقدمها. تابوا يا أخوان, تابوا يا أخواني إلى المنبع الصافي هذا يا أخوان, إلى الكلام الماتع يا أخواني الذي يغذي القلوب. طاعات العبد كلها مسبوقة بماذا؟ بمنة الله بالتوفيق لها, وفقك الله. ثم ماذا؟ هذا قبلها, وفقك الله فعملتها. ثم منة الله بعدها بقبولها وحصول آثارها. لهذا خذ هذا المفهوم وارجع إلى قول النبي لن يدخل أحد الجنة بعمل, يعني كعوض. ده انت مدين قبل يا إسلام ومدين بعد ومدين أثناء. ده أنت عندك دين في هذا العمل ده عملته قبل بالتوفيق وأثناء بالإعانة وبعد بالقبول. سدد فضلك يا رب. يبقى لن يدخل أحد الجنة بإيه؟ بعمله كثمن. وإن كان الله تفضل تفضلا رابعا فجعله سببا, فهو الموفق وهو المعين وهو المتقبل وهو الذي أعد دارا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكان كله من الله. يبقى إذن لن يدخل أحد الجنة بماذا؟ بعمله. فحرمت المعتزلة كل هذا الفضل فقالت عملت بلا توفيق وقمت بلا إعانة ووجب على الله أن يقبل مني ووجب عليه أن يثيبني, ولا محل لفضل ولا توفيق ولا هداية. فمقتضى الإيمان بذلك وصف الله بالظلم لأنه لما هدى هذا وأضل ذاك. اعتزل تلك الفرق كلها لأنها ستصدك عن السبيل وستمنعك من هذا النعيم. إن قلت سأقوم في ثلث الليل أتعرض لنفحات قاموا وقالوا لك وهل ينزل في هذا الثلث رب البريات؟ إن قلت ربي ينادي هل من مستغفر فأغفر له؟ قالوا هل ربك يتكلم؟ إن دعوت فقل ارحمني يا أرحم الراحمين؟ قالوا هل يليق به أن يرحم؟ فاعتزل تلك الفرقة كلها. الذنب محفوف بجهلين، والتوبة محفوفة بتوبتين، والطاعة محفوفة بأمرين، تقسيمات من نور. سبحان الله سبحان الله. يعني لو الواحد يا اخواني مشى في مصر هذه بالكتاب ده، بس بالكتاب هذا، يقول لك هو فين مواعظ؟ عيب صراحة، يقول لك عيب المشايخ، مشايخ السنة يعني بيركزوا على الجانب العلمي، ما فيش تربية، ما فيش يعني رقائق، بس عندهم فرق وجماعات وتحذير من بدع ومبتدع وبس. وهل الرقائق لهذا العلم الصادق؟ ولهذا يعني لو إخواني يتعبوا معي، لو يتعبوا معي ويجعلوا كل تقسيم لابن القيم هذا مقطعا خاصا وننشره، الشباب اللي مقبل يا إخوان والشباب العاصي، الرقائق هذه انشروا يا إخواني، هذه هذا كلام يخلع قلوبا خوفا من الله وفرقا منه أو رغبة فيما عند الله. لو نحتسب ونخرج هذه المقاطع، لو سمع مذنب ذنبه محفوف بماذا؟ وتوبة الله محفوفة بماذا؟ لو سمع الناس هذا لربما إخوان، فنحتسب مثل هذه المقاطع تقسم. نعم.
قال رحمه الله: أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة الغفلة المضادة للعلم والكسل المضاد للإرادة والعزيمة، هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وكماله بكمال البصيرة وقوة العزيمة.
الله أكبر. فانظروا للتقسيمات، سبحان الله. أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة، ما أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة؟ ألسنا في حاجة إلى معرفة هذا؟ يا ولد، يا أبي، يا أمي، يا أختا، يا أخي، يا جاري، أعظم أسباب تحرم بها خير الدنيا والآخرة الغفلة والكسل. الغفلة المضادة للعلم فلست بالعالم، والكسل المضاد للإرادة والعزيمة. وكمال ذلك بكمال البصيرة وحصول العلم المضاد للغفلة، وقوة العزيمة وحصول الإرادة المضادة للكسل. غفلة وكسل. ولهذا قال ابن القيم في موضع آخر: ولا بد لطالب العلم من إيه؟ من همة ترقي وعلم يبصره ويهديه. العلم المضاد للغفلة والهمة المضادة للكسل. نعم.
قال رحمه الله: العلم شجرة تثمر كل خلق جميل وعمل صالح ووصف محمود، والجهل شجرة تثمر كل خلق رذيل وعمل خبيث ووصف ذميم.
الله أكبر. تقسيمات ابن القيم إخواني كان تدور فلك واحد. يعني إحنا ما نخرج عن الهداية، إيه الهدى؟ لا العمل الصالح، لا العلم، لكن تنويع بقى، تقسيمات باعتبارات عديدة. يعني كم مرة معنا العلم هذا؟ كم تقسيم للعلم مر معنا؟ وليس هناك تقسيم يتكرر، بل نجد تقسيمات جديدة. العلم شجرة تثمر كل خلق جميل لأنه مبنى على العلم، وعمل صالح لأنه مبنى على العلم، ووصف محمود لأنه مبنى على العلم، وضده الجهل شجرة تثمر كل خلق رذيل وعمل خبيث ووصف ذميم. فما كان شر إلا من جهل، ولا كان خير إلا من علم. نعم.
قال رحمه الله: العقل عقلان.
العقل، نترك العلم ونعود إلى العقل. العقل، العقل عقلان.
عقل غريزي،
هذا يشترك في كل البشر، عقل غريزي،
وهو أبو العلم ومربيه ومثمره. وعقل مستفاد، وهو ولد العلم،
مكتسب مستفاد،
مكتسب مستفاد، وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. فإذا اجتمع فهو الكمال، والنقص بنقصانهما أو نقصان أحدهما.
الله أكبر، الله أكبر. العقل عقلان، أب وولد، أب وولد. العقل عقلان، أب وولد. أما الأب فهو العقل الغريزي، وهو أبو العلم. وأما الولد فهو العقل المكتسب المستفاد، وهو ثمرة العلم ونتيجته. فإذا اجتمع عقل غريزي مع عقل مكتسب حصل الخير، وبنقصهما يحصل نقصان أو نقص أحدهما. نعم.
قال رحمه الله: من قواعد الشرع أنه يسامح الجاهل ما لا يسامح العالم، ومن قواعده أن من عظمت حسناته وارتفعت مقاماته بالعلم وثمراته أنه يحتمل له ما لا يحتمل من غيره.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع.
نعم، تشفع له. انظروا لهذه القواعد العظيمة. من قواعد الشرع يسامح الجاهل ما لا يسامح العالم. ألا يعني في قاعدة المسامحة الجاهل قد يسامح بمن يسامح به العالم؟ فقد يقول قائل: إذن العلم صار آثارا على العالم، وصار 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 وصار. انتبه، هذا العالم له قاعدة تتمم هذا. فإن من عظمت حسناته وارتفعت مقاماته العالم بالعلم وثمراته احتمل له ما لا يحتمل من غيره، وعليه فإن زلت قدمه زلة فإنها تذوب في بحر حسناته. فهو على قدر قيامه بالعلم ونجابته فيه والعمل به على قدر التجاوز. فالله يتجاوز عن عبده. أما ارتفعت مقامات ارتفاعة عظيمة في بدر، فكانت النتيجة ماذا يا أخوان؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ارتفعت المقامات، بل ومن جهة أخرى فحسناته غير الحسنات. فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من نصيفه. يبقى في التجاوز له ما ليس لغيره، وفي مضاعفة الحسنات له ما ليس لغيره. لأن حمله ثقيل. فالجاهل قد يسامح في شيء والعالم ما يسامح فيه، يؤاخذ. لكن عالم السنة سرعان ما يفيء ويرجع، ولو وقع في زلة فعن اجتهاد وليس بعمد، ولو تعمد فسرعان ما يعود. لكن العالم الآخر ذاك هو الذي لا يوفق لتوبة، وهذا الذي قيل فيه حينما يراه أهل النار وقد خرجت أمعاؤه فصار يدور معها كما يدور الحمار في الرحى: ما لك فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن منكر وآتيه. نعم.
قال رحمه الله: الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليثمر منهما معرفة.
الفكر تركنا العقل، العلم، الغفلة، الكسل، البصيرة، العزيمة. الفكر، الفكر هو ماذا؟
هو إحضار معرفتين في القلب ليثمر منهما معرفة ثالثة، كاستحضار الدنيا وصفاتها والآخرة وصفاتها، ليثمر من ذلك أيهما أحق بالإيثار.
الله أكبر. نعم.
واستحضار الأخلاق والأعمال الصالحة والفاسدة، هل وجودها خير أو عدمها، ثم يؤثر العاقل أنفع الأمرين، وهكذا. والتفكير في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. وإذا تأملت ما دعا سبحانه عباده إلى التفكر فيه، أوقعك على العلم به وبأسمائه وصفاته ورحمته وإحسانه وبره ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه. فبهذا تعرف تعالى إلى عباده وندبهم إلى التفكير في آياته. قال السعدي رحمه الله، ثم ذكر أمثلة كثيرة واسعة تنطبق على هذا الأصل الكبير.
الله أكبر، أصل كبير. ما هو الأصل يا إخواني؟ الفكر. ما هو؟ إحضار معرفتين في القلب ليثمر منهما معرفة ثالثة. طيب ما هما المعرفتان اللتان يفكر ويستحضرهما الإنسان؟ المعرفتان هما المتقابلتان من كل شيء. فيا إسلام، إذا أردت أن تعمل آخرة فاستحضر، استحضر الدنيا وصفات الدنيا، واستحضر الآخرة وصفات الآخرة. استحضر الدنيا وطبيعتها وماذا لو حصلتها، واستحضر الآخرة في طبيعتها وماذا لو خسرتها. إذا تدبرت الدنيا بصفاتها والآخرة بصفاتها، يبقى استحضار معرفتين في القلب أثمر معرفة ثالثة، وهو ماذا؟ إيثار الآخرة على الدنيا. فلو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا، لكانت الآخرة خيرا من الدنيا. فكيف والآخرة ذهب باق والدنيا خزف زائل؟ تمام تمام، انتقل. استحضر الأخلاق، وانظر الأخلاق الطيبة والأخلاق الفاسدة، الأخلاق الطيبة وما ترتب عليها والأخلاق الفاسدة وما ترتب عليها. هذا سيثمر معرفة ثالثة. ما هي؟ إيثار الأخلاق الفاضلة ومكرم الأخلاق على سفاسفها، وهكذا امضي وامشي. استحضر أمرين: الجهل والعلم، وصفة العلم وصفة الجهل، ينتج لك أمرا ثالثا ألا وهو الحرص على العلم. استحضر الاتباع والابتداع وما ترتب عليهما، سيثمر لك أمرا ثالثا. استحضر، وهكذا استحضر، استدعي معرفتين تثمر لك ثالثة. نعم.
قال رحمه الله: قد علم أن رب العالمين أحكم الحاكمين، والعالم بكل شيء، والغني عن كل شيء، والقادر على كل شيء. ومن هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحمة. وما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه، فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة.
ما هو لازم تعرف حكمة كل شيء على وجه التفصيل، لأنه في أشياء، في أشياء لم ينص عليها، فلا توقف امتثالك على مثل هذا، ولكن يكفيك الحكمة العامة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا تخرج أفعاله ولا أوامره قط عن الحكمة والرحمة. فإن أنزل بك شيئا فقل يا رحمة ربي، قل لله الحكمة البالغة. ولو لم تتفطن إلى معرفتها على وجه التفصيل، فما خفي عليك من ذلك فأرجعه إلى الأصل، وهو أن أفعال الله وأوامر الله لا تصدر إلا عن حكمة ورحمة. نعم.
فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة، وإن لم يعرفوا تفصيلها وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به، فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة التي علموا ما خفي منها بما ظهر لهم، وأن الله بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهما، وهذا مضطرد في الأشياء أصولها وفروعها.
نعم.
قال رحمه الله: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة بين حاجتهم إلى علم الطب وحاجتهم إليها، فإن الشريعة مبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية، والشرائع كلها مركوز حسنها في العقول، ولو وقعت على غيرها هي لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة.
الله أكبر، الله أكبر. هذه قاعدة عظيمة. حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية، يعني لا مناص لهم عنها، فوق حاجتهم على كل شيء، طعام، شراب، لباس، مسكن، لأنه بالشريعة يستقيم العباد، وبالتالي يحصل لهم في الآخرة المراد، وبتخلفهم عن ذلك يفسد العباد، وبالتالي لا يحصل في الآخرة المراد، وإنما هم حصب جهنم. لهذا حاجتهم إلى الشريعة حاجة ضرورية أعظم من حاجتهم إلى الطب ويحتاجوا له، وإلى الزراعة والصناعة والتجارة وإن احتاجوا لها، لأنه بفوات هذه الأشياء تفسد أبدان وتتضرر، أما بفوات الهداية والشريعة تفسد القلوب، وهذا أعظم الفساد. ثم قال: والشرائع كلها مركوز حسنها في العقول، أي ما في عقل صريح يعارض شريعة بل يشهد بحسن. ولهذا نحن نقول خلافا للأشاعرة الذين يقولون بأن مصدر التقبيح والتحسين الشرع فقط، ولا نقول كما تقول المعتزلة العقل فقط، بل نقول شرع وعقل، نقل صحيح وعقل صريح. فالعقل الصريح لا يعارض شرعا صحيحا، والشرع الصحيح لا يأتي بما تحيله العقول بل بما تحار فيه العقول. نعم.
علق الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قائلا: ثم ذكر لذلك أمثلة من الشرائع الكبار كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، وما فيها من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأسماء الحسنى والصفات العلى. شيخنا،
نعم،
بارك الله فيك. كلمة الشيخ هنا: وما فيها من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى، يعني كان بعض أهل العلم معلق يعني على كلمة لا تعد ولا تحصى، على نعم الله يعني بصفة عامة لا تعد ولا تحصى، يقول هذا خطأ في العبارة.
أمال إيه؟
الصواب، والصواب أنها تعد ولا تحصى، لأن الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
لا، لا تعد، وإن تعدوا، مش قال عدوها فهي معدودة، هي الآية فيها فهي معدودة. لا، وإن تعدوا يعني إن أردتم عدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا تحصوها عددا، فهي لا تحصى ولا تعد. يعني إيه؟ يعني لا يمكن إحصاؤها ولا عدها. مش هو كما قد يكون فهم لا تحصى ولا تعد يعني لا تعد ولا تحصى؟ لا، المعنى إن عددتموها وعدوها، عدوها حتى تعلموا مواقع فضل الله، لكن لن تحصوها عددا. في فرق بين هذا وذاك. هو ظهر له إيه؟ لا تعد ولا تحصى يعني لا تعدوها ولا تحصوه أمر، لا، إنما المعنى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني لو عددتم نعم الله واجتمع إنسكم وجنكم على إحصائها فلن تحصوها، فعدوها استشعارا بالنعمة ولن تحصوها بلاغا لها، فهي كثير. فهمت إسلام؟ هو قد يكون حصل لبس في هذا، إن هو ظن وإن تعدوا نعمة الله إيه لا تحصوها. فهي مش هيحصل لها إحصاء لكن أمرنا بالعد ولن لا المعنى وإن تعدوا نعمة الله يحصوها مهما عددتم نعم الله فلن تبلغوا إحصاءها، لأن من عد نعم الله فقد عد كماله في أفعاله. إذا كان في أسماء وصفات التي من آثارها أفعاله، قال النبي لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. هل معنى عدم إحصاء الثناء عدم الثناء؟ لا. هل معنى عدم الإحصاء للنعم عدم العد؟ لا. أنا سأعد، سأعد ما بلغ إليه عقلي، لكن ليست كله، ليس هذا العد كله نعم الله. ولو اجتمع إنسنا وجننا وأهل سمائنا وأهل أرضنا فلن يحصوا. عدوا، فإن العد مشروع. عدوا عدوا عدوا، انظر وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وما بث فيها إلى آخر الآيات. عد عد، لكن لن تحصي. فيعطيك أمرين، الأول عظمة الرب فلن تحصي نعمه، الثاني عبودية الرب القائمة على الشكر. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. قال رحمه الله تعالى والأسماء الحسنى والصفات العلى.
وبعدين ده ملحظ. الملحظ الثاني يا أخويا إسلام، الملحظ الثاني أنا هشام أهو جيت أتصدر تصدر معين، يعني لما اجي اعلمكم ديت يوم من الايام اقول لكم ما تقولش عباره تقعد تحصاها، لازم انقلها عن علمائي. اقوم اقول شيخنا الشيخ ابن باز نبه مره انه يقال كذا. ليه؟ لان ممكن فعلا انا يظهر لي فهم، واعتقد ان الفهم ده فهم هو الفهم الصواب فاصدره، والطالب يثق فيا فيقبله. لا، هو الصحيح ماذا؟ الصحيح ماذا؟ أنني لو نبهت على مثل هذا أنقل عن العلماء. أنت تقول يا إسلام الآن مثلا الحمد لله ولا يحمد على مكروه سواه، أقول كيف؟ نبه علماؤنا أنه كذا. تقوم تأخذ هذه المعلومة بالإسناد وتكتبها في دفترك وتبلغه. يبقى لما يجي الإنسان ينبه على مثل هذه الأشياء، مثل ما يأتيك مثلا من يأتيك يقول مثلا يا جماعة على المنبر ما تقول خرجه البخاري، هذا ليس مع عادة السلف وليس من طريقة السلف، أنا عاوز أوفر. أقوم أقول إيه يا أحمد يا إسلام يا إخواني، نبه شيخنا الشيخ الفوزان، نبه شيخنا الشيخ الغديان إنه ما تقول هذا على المنبر وإن هذا ليس من هدي السلف. يبقى أنت نقلت المعلومة هنا أخذتها بالإسناد عن هشام عن مين؟ عن فوزان. حتى لو العبارة دي خطأ، لو جاء عالم يخطئ، لكنها استحقت النشر. ليه؟ لأن حقوق النشر محفوظة خارجة من عالم، حتى لو خطأ، لأن في فرق بين حقوق النشر وحقوق الطبع والصواب. حقوق الصواب لابد تعرض على الشاهدين كتاب والسنة، إنما حقوق النشر انشر ما قاله العلماء طالما أن ما عندك ما يخالف هذا، صح ولا لا؟ تمام. أجي أنا أبلغك أقولك والله شيخنا شيخ الأطرم مرة أحد الإخوة بيقرأ رحمك الله وإياي يقول ما كان العلماء يقول هذا، رحمني الله وإياي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، فين أجمعين؟ أقوم أنا أنقل هذا عن مشايخي. أنا أريد أن أختصر الوقت وأن أحيي لك على ماذا؟ على العلماء بس. لكن ما آتي يظهر لي مثلا شيء في العبارة أقول والله أنا أنا أرى أن هذه العبارة عليها استدراك واستدراك كي تكيد. جزاك الله خيرا قد تكون مجتهدا وكذا، لكن الكلام ده كلام مين؟ هو منك ولا بين عالم؟ أنت بتقول دي طريقة العلماء، نبهوا عليها فين؟ أدى العثيمين مرة قال عن منبر ما تقول رواه البخاري؟ طيب أدى ابن باز مرة قال عن منبر ما تقول رواه مسلم؟ أدى الفوزان مرة قال عن منبر ما تقول ضعيف وصحيح؟ من الذي قال هذا؟ إنما الطريقة هذه التي ظهرت لك، وفرق بين طريقة تظهر لك وبين طريقة عليها العلماء، عايزين نفرق هذه. فلو أنك قلت يظهر لي لكنت معذورة، إنما احذر أن تطلق وأن تعمم، لأننا أمام طلبة سطحيين ينقل كلمتك على أنها كلمة الدين، فكن أمينا. الذي تنقل عن العلماء قل العلماء، من هم العلماء؟ شيخنا الشيخ فلان أو موجودة في بطون الكتب. ولما تيجي شيء أنت فهمت عن العلماء قل أنا الذي يظهر لي من طريقة العلماء. فرق بين العبارتين، طريقة العلماء والذي يظهر لي من طريقة العلماء، الدليل والذي يظهر لي من الدليل. يا علي، إذا أنزلوك على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، أنزلهم على حكمك أنت. ليه؟ هو حكم عالم مش حكم الله؟ في المجتهد فيه قد لا يكون هو حكم الله، إنما لما يكون حكم الله هو أقيم الصلاة، أما يكون حكم الله اعبد الله ملك من غيره، أنزلهم على حكم الله. الفرق بين المقامين، النبي علم، علم عليا، إن أرادوا ذمة الله لا، ذمتك أنت يا علي، فإنك إن تغفر ذمتك غير ما تغفر ذمة الله. يبقى في فرق بين أقول دي طريقة علماء وبين أقول ظهر لي من طريقة العلماء. لأن إحنا عندنا الطلاب عموما ما يجلس طلاب أمام شيخ إلا وله محل قبول عندهم وله محل ثقة. لهذا الشيخ لابد يرحم ثقة هؤلاء الطلاب ويرحم قبول الطلاب، فيكون ايه؟ امينا في هذا، فيكون امينا في هذا. يقول العثيمين هذا القول قول جيد لو كان قاله أحد من العلماء، لكن لو ما قالش كده ابن عثيمين هقول ده قول العلماء، إنما لما ننقلها يبقى بقى فيه إيه؟ أخذتها من عثيمين بس بضبطها. لو كان يبقى مش هنشرها نشر مطلق، هنشرها نشر إن ده اختيار أو ده رؤية الشيخ أو اجتهاد الشيخ لو كان برضه قاله بعض العلماء، يبقى موقوفة، موقوفة على لو قاله بعض العلماء. إذا لم يقوله بعض العلماء فلن أتبان، بغض النظر عن القائل في هذه العبارة أو بغض النظر يمكن هو المصيب ونحن مخطئون، لكن عموما كقاعدة عامة إذا جئنا ننقل ننتقد شيئا في مثل هذه العبارات أو نقول شيئا خصوصا في العبارات اللي هي واضح أو في الأمة، أظن أنت مولود وأنا مولود وأظن إحنا بنسمع ليه النهار هذه لا تعد ولا تحصى، صح؟ فما أخرج عن السبيل العام ده اللي هو ماشي عام حتى لو خطأ. أنت عارف إن الحديث المشتهر كده في الناس وهو باطل أصلا، تعرف إن ده بيحتاج نوع بيان خاص، لأن أنت هتخالف الناس في معهده، وإن كان العلماء كلهم على تضعيف لكن كان مشتهرا في الناس خير مات في طب العلم ولا في الصين، يبقى ما ينفعش للناس اللي هي تواتر عندها تواتر، ما هو مش شرط التواتر أن يكون صحيح، في تواتر باطل، تواتر عبارة مش تواتر قبول، من جهة علمية. فلما اجي انا اقول بقى الحديث ده اطلب العلم ما اقولش بقى ايه الحديث هذا ضعفه الالباني، انا ضعفه الالباني لا، لازم اقول ايه بقى في مثل في الحديث اللي العلماء يتفقون على ردها، يبقى لابد انقل الكلام القوي اللي يعارض الانتشار القوي، عشان كده العلماء قسموا المشهور الى مشهور في الناس وقد ونوعه الى مشهور عند العلماء بالقبول والى اخره، مشهور خاص ومشهور عام. فأنا أريح نفسي وأوفر جهدي ولا أخالف معهود الناس إلا بنقل، أقوم أنا طورة ورا الإيه ورا النقل. عشان كده أنا بالراحه أقول عن منبر الجماعة اللي هيقولوا لا يحمد على مكروه سوى إلا هيقولوا اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، أو منقل رد إيه علمائي على ذلك، وأحيل على علمائي فيكون المتصدر هم العلماء، المتصدر هم العلماء. لكن بتسمع أشياء الآن أشياء غريبة عند بعض الناس، تقعيدات غريبة، يعني الواحد بينسب للعلماء أشياء ما شافهاش في حلقة أي عالم. يعني الواحد كان مثلا ممكن يعطي حلقة الفوزان معاه مثلا أداة السفرنية مثلا بشرح ابن قاسم التعليقات، الواحد عمال يقرأ وبيسمع لشرح الشيخ ويحط ويقارن ويعمل ويسوي، يوم يجي واحد يرهبك اوعى تمسك كتاب مع كتاب ومش يا عم، يعني هو اولى ولا حرام، هو يعني بدعة ولا يعني مراعاة حالي، انت صدرتها لي على انه اوعى تمسك كتاب، ما انا ماسكه اهو، ما انا ماسكه ما فيش اي حاجة خاص ولا فيه ضرر، بس تقصد يعني مش هاني، يمكن واحد تاني يعني، يمكن واحد تاني، ولا تقصد كمالي احسن ولا صدر لي، اذا كان كمالي يبقى كمال، اذا كان حرام يبقى حرام، اذا كان بدعة يبقى بدعة، ان كان طريقة علماء متفق عليها ممنوع يبقى ممنوع، عرفني يعني بالضبط مواقع الكلام، انا هاخد منك وبصدر، انا ساخد منك وبصدر، انا عايز اللي انقله ما يكونش نقل ايه، انا منقل وصف صلاة النبي، وصف صلاة النبي، النبي حكى في لحيتي، او ما ننقل وصف بالحك، لا الحك ده طارق، فشيخي وانا في الحلقة قال انت بتسأل عن الشيعة اعذروا العثمانيين في الحرم المكي، شيخ مالك الشيعة اعزل اعزلوا هدوح التاني، ها انت بقى يا طالب هتنزل مصر تقول لهم ايه، ده الشيعة، ده الشيخ عزل من يسأل عن شيعة، يبقى اللي يسأل عن حسنة يستحق ايه، هتنقل ايه، قول لي بقى، هتيجي بقى تعمل لي تقعد وحطت قدامك براد شاي وهو عبجيبه سيرة حد، ده شيخنا الشيخ العثيمين لما السوقي سأله الطالب عن الشيعة اذا بيعزله سألكم جامل بيه هناك ده قاعد مش عارف حاجة، هتنقل ايه، يا ترى ده طارق ولا اصل، ده محفوف بعله ولا مطلق، ده اراده التربيه معينه ولا ما درء مفسده معينه ولا ايه، لان انا ببساطه جدا هجيب لك 100 مقطع للشيخ بيتكلم في الشيعة وغيره، المشايخ حتى ان الشيخ العثيمين كان يأمر بان يكتب الطالب اسمه على السؤال حتى، يعني تقصد ايه، تقصد الشيخ ابن باز كان غلطان لما ما كانش بيأمر بكتابة الاسم، ولا الشيخ فوزان غلطان لما ما بيأمر بكتابة الاسم، ولا الشيخ عثيمين كان ناسي لما ما كانش بيأمر بكتابة الاسم في مواضع اخرى، هو بقى احنا ناخد بالموضع الاخر كان شيخ كتاب الاسم، ولا ناخد بالموضع كان مكتوب فيها الاسم، ولا احنا، ولا هو الشيخ العثيمين اللي صح وشيخ ابن باز اللي غلطان، ولا ابن باز هو اللي صح ولا ابن عثيمين غلطان، حيرتنا يا راجل يا الله، بهذا انحرف الشباب لعمات مرجعي، بغض ابن باز ضد العثيمين والعثيمين ضد ابن باز والفوزان ضد ابن باز والعثيمين، صدروا لنا يا اخي يا اخي صدروا لنا يا اخي، ف في حمولة جام هنا في حمولة جام هنا دي لها مواصفات خاصة ودي لها مواصفات خاصة. احنا بالظبط هناخد ابن عثيمين اللي قال اكتبوا الاسم ولا هناخد ابن عثيمين اللي ما كتبش الاسم؟ هتاخد ابن عثيمين اللي عزل اللسان عن الشيعة ولا هتاخد ابن عثيمين اللي بيعمل محاضرات في الشيعة؟ هتاخد ابن عثيمين اللي قال كتب الاسم ولا تاخد ابن باز اللي قال ما تكتبوش الاسم؟ هناخد مين ولا مين؟ هاخد فوزان ما ردش هاخد غدوان ما ردش عليا ولا هاخد ابن باز اللي هيعزمني؟ اخد مين؟ يبقى ده غلطان وده الصح ولا ده الصح وده اللي غلطان؟ ما تاخدهم كلهم وتقول ده في حال وده في حال وده في حال. ما تاخدهم كلهم مرة وردوا على المنبر وينزل بكرسي ويعلم غريب جاء يسأل عن دينه، ومرة يمضي في الحديث وقد سئل متى الساعة حتى قال الصحابة سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم من لم يسمع حتى إذا قضى الحديث قال أيضا صحيح. ما تأخذ يا ابن العلم كده يا حبيبي، ما ينفعش تتصدر يا ابن يقوع يتعلم، اجلس تعلم تعلم ولو شرحك الناس، تعلم ولو صرت دكتور، تعلم تعلم تعلم. ما يكذب ابن باز ولا عثيمين ولا فوزان، اشغلوها يا اخي اشغلونا. مقطع مرة ما تقولش حد، ومقطع مرة تقول حد، مرة مقطع ايه ده لما تنقل عن علماء يبقى ده كلام العلماء تقعيد، ما تجيش افعال العلماء، افعال العلماء ما تجيش كده، افعال العلماء لها محل كثيرة، محل كثيرة. مرة تقول طالب اسكت لا تسأل، ومرة نفس السؤال هو 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 ستجيب عنه بل ستطرحه. مرة هيصلي بالبقرة تقول له يا فتان، ومرة تصلي بالبقرة تقول له يا عابد الزمان. هي البقرة فتنة ولا البقرة عبادة؟ قولونا يا اخواني بارك الله فيكم. فاللي يجي ينقل شيء ينقل بقواعد العلماء، ويحيل القاعدة إلى العلماء، يحيل القاعدة يقول الشيخ الفوزان أكذا، شيخنا الشيخ الفوزان مرة أكذا، أنقل كده. أنا أنقل وراء الشيخ الفوزان وأقول مرة في الدرس سئل عن مسألة فتلقى أسأل عنها شيخنا الشيخ ابن باز، قال أقصد روح اسأل ابن باز ماشي، أو أنقلها وراء صح. أنا أنقل عن شيخ الأطرم يوقف الدرس عشان تقليب صفحة، طب يا ترى دي بقى من الواجبات؟ فيجي إسلام يقلب الصفحة أقول له أسأت فليست هذه طريقة العلماء ولا إيه بالضبط؟ يعني هي أولوية ولا هي كمال ولا هي واجب ولا هي محرمة ولا هي طريقة العلماء ولا هي مش طريقة العلماء؟ ما موقعها بالضبط؟ ما موقعها بالضبط؟ ما هو الشيخ حاسب على الورقة القطر، وشوفنا شيخنا الشيخ ابن باز المصري الصعيدي قاعد وراه يقول كأشياء علو وصوت وكذا والشيخ يضحك. هو الشيخ بقى انه صح، ما يبقوا الاثنين صح؟ ما يبقى هذا صح وهذا صح، هذا صح في محل وهذا صح في محل. اللي بيرفع صوته ليس من عادم الأدب، دي طبيعة صوته، دي طبقة صوته. ده ثبت ابن قيس اللي جهوري ونزلت الآية اعتزل بيته، أنا حبط عملي قيل بل أنت من أهل الجنة. فرق بين هذا وبين اللي بيرفع إيذاء لرسول الله. افهموا يا أخي بارك الله فيكم، افهموا يا أخي. يعني ايه يا اخي طريقة شيخ وطريقة عالم وطريقة علماء وقاعدة علماء؟ هو لابد من احداث جديد؟ هو لابد من البصمة؟ يا اخي اجعل بصمتك ما سبق، اتبع ولا تبتدع. الأحوال تختلف والمقامات تختلف، وانت في مصر لازم تبقى ابن باز وابن عثيمين والفوزان والأطرب كله كده تنصهر، ما ينفعش تبقى ابن باز بس ولا فوزان بس ولا ابن عثيمين بس، ترى انت ابن باز وترى انت فوزان وترى عثيمين وترى هكذا. راعي هذه الأحوال، راعي هذه المقامات، وفرق بين ما تنقله كمال أدب وبين ما تنقله عدم أدب وبين ما تنقله، فرق يا أخي فرق. فلا تشغلوا الأمة يا متصدرون يا طبقة ثالثة ولا رابعة، لا تشغلوا الأمة، لا تحولوا بين ناس وبين أحمد، كونوا على ضرب أحمد حتى يأتي الناس أحمد، لا تكونوا قطاع طريق تقطعوا الطريق عن العلماء بدعوة علماء، بدعوة علماء لا تقطعوا الطريق. فاللي بينقل قاعدة، اللي بينقل انتقاد ينقله عن علماء، والله لو هو من العلماء الكبار اللي له أن ينتقد وكذا خلص هذا قوله ما في إشكال، هتقول ابن باز أحل على الفوزان ولا تقول الفوزان أحل ابن باز مثلا كبير، خلص ده العالم. لكن أنا بتكلم كلامي كل هذا في أمثالنا يا أخوان اللي شغلنا في شغلونا في العالم الإسلامي، شيخنا الشيخ ربيع يقول شيخنا الشيخ فلان يقول، وكلهم تعارضوا وشيخهم الشيخ ربيع. هل الشيخ ربيع متعارض؟ لا. سأنت فهمت ايه عن الشيخ ربيع؟ قد تسيء الى الشيخ ربيع من حيث تحبه لو كنت صادقا، نعم.
قال رحمه الله تعالى
معليش يا اخوان، يعني انا يعني قد اطيل في مثل هذه الاشياء او اوسع فيها بعض الشيء، وسبحان الله قد يسبب الله سببا من كلمه تكون سبب هذا مثل هذه الابحاث. انا ما زلت مصرا، والمصر غير مستحيل، ما زلت مصرا ان احوج ما تحتاجون اليه هو التنبيه على مثل هذه المسالك، وأنني ما أخاف على إخواني من تغير منهج إلى كذا، وإن كان الإنسان لا يأمن على محسن، ولكن أقول واحفظوها إن أتي واحد صاحب منهج يوما ما فيؤتى من قبل هذه الطرائق والمسالك والنفسيات، لا من كتاب أصول السنة أحمد ولا من كتاب شرح اعتقاد السنة جماعة للكائي، بل وأنت تشرحه صاحب فتنة، ستكون صاحب فتنة وأنت بتشرحه. من أين أتتك الفتنة وأنت بتشرحه؟ منك منك منك، من طريقتك من مسالكك. لكن أقبح ذلك أن تنسب ذلك للعلماء، شيخنا الشيخ. فاللي بينسب اللي ينتقد خصوصا في الأمور الظاهرة الكبيرة ينقل كلام العلماء، ينقل كلام العلماء، نعم.
قال رحمه الله تعالى والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين، فلكل صفة عبودية خاصة.
يا سلام، الله أكبر الله أكبر يا الله أكبر، فلكل صفة عبودية خاصة. سبحان الله يا اخوان، هي من هي ها
هي من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، هذا مضطرد في جميع انواع العبودية.
سبحان الله، من اعظم يا اخواني من عبد الله؟
الانبياء والرسل،
الرسول صلى الله عليه وسلم، اليس كذلك؟ ولكنهم لما انفتح له نوع من العلم يوم القيامة لم يكن، انفتح له نوع من المحامد لم يكن. يا الله، فيفتح الله عليه من نوع المحامد شيئا لم يفتحه من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكل صفة لها عبودية خاصة، فإذا فتح باب أزيد في الأسماء، باب أزيد في الصفات، حصل ماذا؟ الزيادة. ولهذا لما كانت هناك أسماء اختص الله بها وكانت أفعال وعجائب في كون الله لم يحط الخلق بها فلن يحصي أحد من الخلق ثناء على الله. ولهذا نختم كل ثناء ب أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.
فعلم العبد بتفرد الرب بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل ظاهرا. وهكذا بقية الصفات علم العبد بها يثمر من أنواع العبودية ما يناسب ذلك.
وإن استطعت أن تقول بأن العلم كله يرجع إلى الأسماء والصفات ولوازم ذلك والآثار الدين كله يعود إلى هذا لما كان هذا بعيدا. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله ولما ذكر أن الفلاسفة طغوا بما علموه من علوم الطبيعة وجحدوا ما جاءت به الرسل من توحيد الله وغيبه قال ابن القيم رحمه الله والمقصود أن هؤلاء لما أوقفتهم أوثقارهم على العلم بما خفي على كثير من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابها ذهبوا بأفكارهم وعقولهم وتجاوزوا ما جاءت به الرسل عليهم السلام وظنوا أن إصابتهم في الجميع سواء وصار المقلد لهم في كفرهم إذا خطر له إشكال على مذهبهم أو دهمه ما لا حيلة له في دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم يحسن الظن بهم ويقول لا شك أن علومهم مشتملة على حكمة والجواب عنه يعصر علي. وأما الاعتراض عليهم فهو عندهم من المحال الذي لا يصدق به وهذا من خداع الشيطان وتلبيسه بغروره لهؤلاء الجهال مقلدي أهل الضلال كما لبس على أئمتهم بأن أوهمهم أن كل ما قالوه صواب كما ظهر من إصابتهم في الرياضيات وبعض الطبيعي والطبيعات فتركب من ضلال هؤلاء وجهل أتباعهم ما اشتدت به البلية وعظمت لأجله الرزية وخرب لأجله العالم وجحد ما جاءت به الرسل وكفر بالله وصفاته وأفعاله.
الله أكبر. الله أكبر. فتركب من ضلال هؤلاء وهم الرؤوس وجهل أتباعهم وهم الأتباع ما اشتدت به البلية وعظمت لأجله الرزية وخرب لأجله العالم وجحد ما جاءت به الرسل وكفر بالله وصفاته وأفعاله. الله أكبر. بين رأسي ضلال وبين تقليد طغام. نعم.
ولم يعلم هؤلاء أن الرجل يكون إماما في فن من فنون العلم ويكون من أجهل الخلق بالفن الآخر من الرياضيات والطب والحساب والهيئة والمنطق وهي علوم متقاربة فكيف بعلوم الرسل.
الله أكبر. قد يأخذ جائزة بروفيسور عالمي وهو من أجهل الناس بعلوم الرسل. يا سلام. إن علوم الرسل لها باب خاص من ولجه علمه ومن لم يلجه لو ولج جميع الأبواب فلن تدله على علوم الرسل لأن علوم الرسل محلها الوحي وجميع هذه العلوم محلها العقل فكيف يشرع العقل ويهتدي العقل بلا وحي يقوده. وأقام هؤلاء معتركا بين عقولهم وبين وحي رب العالمين فخسروا وضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فإذا كان الرجل يكون إماما
فإذا كان الرجل يكون إماما في هذه العلوم ولم يعلم بأي شيء جاءت الرسل ولا تحل بعلوم الإسلام فهو كالعامي بالنسبة إلى علومهم بل أبعد منه.
الله أكبر. الله أكبر. لعلوم الرسل قال تبارك وتعالى فلما جاءتهم الرسل فرحوا بما عندهم من العلم فلما جاءتهم رسوم البينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق به ما كانوا به يستهزئون. عندهم علم فرحوا به وعارضوا به الرسل وما علمهم إلا يعلمون ظاهر من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم.
قال رحمه الله: آيات الله التي دعا العباد إلى النظر فيها دالة عليه بأول النظر دلالة يشترك فيها كل سليم العقل والحاسة، وأما أدلة هؤلاء الفلاسفة ونحوهم فخيالات وهمية وشبه عاسرة المدرك بعيدة التحصيل متناقضة الأصول غير مؤدية إلى معرفة الله ورسله، والتصديق بها مستلزم للكفر بالله وجحد ما جاءت به رسله عليهم السلام. ولا يصدق بهذا إلا من عرف ما عند هؤلاء وما عند هؤلاء ووازن بين الأمرين.
نعم.
قال رحمه الله: أهل الهدى آمنوا بقدر الله وشرعه ولم يعارضوا بينهما، بل كل منهما يصدق الآخر، فالأمر تفصيل للقدر وكاشف له وحاكم عليه، والقدر أصل للأمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له، فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا قام على ساقه، ولولا الأمر لما تميز القدر ولا تبينت مراتبه وتصاريفه، فالقدر مظهر للأمر والأمر تفصيل له، والله له الخلق والأمر.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
فلا يكون إلا خالقا آمرا، فأمره تصريف لقدره وقدره منفذ لأمره.
الله أكبر. الله أكبر. أهل السنة والجماعة لا يقيمون معتركا بين القدر وبين الأمر، فبالقدر كان الأمر، فالأمر تفصيل للقدر والقدر أصل للأمر، فأمره تصريف لقدره وقدره منفذ لأمره، والله له حكمان كوني قدري وشرعي، وله القضاءان الكوني والشرعي، فوجب على الإنسان أن يمتثل الشرع وأن يؤمن بالقدر، فإذا وقع به مصاب فالأمر راجع للقدر فيقول إني إليه وإني إليه راجع، وإن وقع منه تقصير فالأمر بنوط بمخالفة الشرع فيقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. فهو بين صابر على أقدار الله وبين مستغفر إن وقع منه تفريط في حق الله، فاجتمع له ما ينبغي أن يكون قبل القدر وما ينبغي أن يكون قبل الشرع، ولا يعارض شرعا بقدر فيقول رب بما أغويتني، ولا يقول لو شاء الله ما أشركنا. نعم.
ومن أبصر هذا تبين له سر ارتباط الأسباب ومسبباتها، وأن القدح فيها إبطال للأمر، وأن كمال التوحيد إثباتها.
نعم.
قال رحمه الله: الحكمة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأن القدح في الأسباب إبطال الأمر، لأن الشرع أمرك أن تأخذ بالأسباب، وأن كمال التوحيد إثباتها، فليس إثباتها معارضة لكمال التوحيد، كما أن الأخذ بالأسباب ليس منافيا للتوكل. جهل من زعم أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل، فلذا ترك الأسباب فوقع في التواكل وليس في التوكل. نعم.
قال رحمه الله: الحكمة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم للفأل وكراهته للطيرة، مع أنه قد يخطر لبعض الأفهام أن مقاصدها متقاربة، لأن الفأل يفتح باب السرور والاستبشار والنشاط عند سماعه للألفاظ الحسنة والأسماء المستحسنة ومشاهدة الكمال، وهو داخل في إحسان الظن بالله في تيسير الأمور ففائتته عظيمة، وأما الطيرة فبالعكس تفتح باب الحزن والكآبة وسوء الظن بالله والخوف من غير الله إذا سمع أو رأى ما يكره. ففرق بين أمر يفتح على العبد باب الخير والسرور وأمر يفتح له باب الشر والغم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وكله ذلك لا يمضيك ولا يثنيك، وإنما موافقة طبع لكلمة حسنة كقبول نفس لرائحة حسنة كسعادة نفس لمنظر حسن، وليس أنها تمضيك أو تردك. نعم.
وما إخباره صلى الله عليه وسلم أن الشؤم قد يكون في ثلاث: المرأة والفرس والدار، فليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها. نعم. إنما غايته أن الله قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطى الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطى غيرهما ولدا مشؤوما نذلا يريان الشر على وجهه. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها قد يكون فيها بركة أو ضدها،
فتكون هذه الولاية شؤما عليك شرا عليك. ولهذا بعضهم قال شؤم المرأة نشوزها، ليس الشؤم الذي هو معناه الطيرة التي نفيت في نصوص. مرأة مشؤومة شر، مشاكل، نشوز، دابة، فحر، دار ضيقة، أقع في حرج شديد. وليس هو إثبات للشؤم أي للطير التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض نفى الشؤم أصلا وقال معتمدا على الرواية إن كان الشؤم فإما أن تنفى وإما أن تؤول بما يكون من مما ذكر ابن القيم من أعيان، ووجود أعيان قد تكون مشؤومة على من قربها وسكنها. هذا صاحب خير، هذا صاحب شؤم، هذا جر عليك الويلات وبصحبته كانت الكآبات، وهذا صاحب خير بصحبته كانت الخيرات. هذه امرأة وجدت السعادة منذ قارنتها، وهذه امرأة جلبت عليك الأمراض، سكر، ضغط، بين مركز إشاعات وبين مركز وبين معمل تحليلات وبين الأطباء في العيادات، خرجت الكآبات وخيمت الأحزان والهموم والغيايات، فصرت تسأل المخرج وكيف المخرج وأنت مقيد بآلاف الدولارات. إن طلقت طلقت وطولبت بالأموال، فإن عجزت وجدت في غيابات، للسجن تبتعد عن الأولاد والبنيات، فأنت بين ضيقها وحزنها وكآبتها وبين انتظار الموت بعد الأيام أو الساعات، فالله لك هو كاشف الكرب ومزيل الغم ومفرج الكروبات. فقم في جوف الليل وادعو بالصادق من الدعوات، وقل ربي نجني من هذه المرأة قبل حلول الآفات. هكذا يا اخوان توجد بعض النساء، ولهذا النبي وصفها بأنها إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإن غاب حفظته في نفسه وماله، تصلي خمسها، تصوم شهرها، تحصن فرجها، تطيع زوجها. هذه زوجة الخير، هذه حسنة الدنيا كما فسر بعض السلف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الزوجة الصالحة. صحيح، من نعم الله على العبد الزوجة الصالحة، من نعم الله. نعم. ولهذا أنا أقول لك لو كان صلاح زوجتك الصلاح الذي تسعد به في ألا تذكر لها زواجا ثانيا فإسعادها شرع الله، وينعم بدلا من أن تنكد على نفسك بثانية قد تكون هي الأولى، أو قد تفسد الأولى وتفتنها فتفتن الأولى الثانية والثانية الأولى فيفسدان. إذا كان المطلوب في النهاية الاستقرار. نعم. فشؤم المرأة وشؤم الدابة شؤم الدار على أي التأويلات، نفيت الشؤم أو أثبته مؤولا أنه ليس الشؤم الذي هو إثبات الطيرة التي نفاها الله. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن روضة المحبين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما حرم الله على عباده شيئا إلا عوضهم خيرا منه.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
كما حرم الاستقسام بالأزلام وعوضهم عنه الاستخارة، وحرم الربا وعوضهم عنه التجارة الرابحة، وحرم القمار.
وأحل الله البيع.
حرم الربا.
وحرم الربا. نعم.
وحرم القمار وعوضهم عنه المسابقة النافعة، وحرم عليهم الحرير وعوضهم عنه أنواع الملابس الفاخرة، وحرم الزنا واللواط وأعطاهم عنهما وأعاضهم منهما النكاح والتسري بالنساء الحسان، وحرم عليهم شرب الخمر وأعاضهم عنه الأشربة اللذيذة المتنوعة، وحرم آلات اللهو وعوضهم عنها الطيبات. فمن تلمح هذا وتأمله هان عليه ترك الهوى المرتي، واعتاض عنه بالمنافع المجد بالنافع المجدي، وعرف حكمة الله ورحمته في الأمر والنهي.
هذا من وجه يا أخوان، أنه ما حرم الله عليك شيئا إلا عوضك خيرا منه. المتقابلات: حرم عليك الضار وأباح لك النافع، حرم عليك الخبائث وأباح عليك الطيب، حرم عليك كذا وحبه. هذا بعد. بعد آخر بقى، ها، أن الله ما حرمه عليك وهو نافع لك، ما حرمه عليك وأنت في حاجة له، بل حرمه عليك إما لأن إثمهما أكبر من نفعهما، وإما أن إثمهما خالص. فالشريعة لا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. انتبهتم؟ يبقى ليس فقط حرم علي ما أشتهي وما في منفعة، لكن أباح لي منفعة أكبر. قد يقول الإنسان إيه؟ هل أباح لي هذا؟ لكنك إن نظرت إلى كل محرم فإن فيه من الفساد ما فيه. فهل يمكن أن تقول يوما ما: هل أباح الله لي الزنا؟ لماذا لا يحزننا؟ نحن في حاجة إلى الزنا. تأمل يوم أن تشتهي ذلك وتشتهي إباحة الزنا، تأمل هذا، أن المزنية بها امرأتك، وأن المزنية بها أمك. لا أعوذ بالله، ده أنا أقتل. كذلك للناس أمهات وبنات. لو أن الله أباح الربا في زيادة الأموال لمن؟ للأغنياء، وفيه ماذا؟ مص الدماء للفقراء. فتأمل يوم أن تشتهي الربا بزيادته، تأمل أنك يمكن أن تكون فقيرا يمص دمك. لماذا تصورت أنك الغني الذي يكثر ماله ولم تتصور أنك الفقير الذي يمص دمه؟ ففوق أن الله يا أخواني حرم علي الزنا فأباح لي النكاح، حرم علي النظر إلى امرأة واحدة وأباح لي أربع نسوة، ليس هذا هو البعد فقط، بل لأن النظر إلى امرأة مشغل للقلب، وقد يصحب ذلك عدم قدرة عليها. فماذا تصنع؟ عذبت بها ولم تقدر عليها، هل هناك عذاب فوق هذا العذاب؟ لو أبيح لك النظر لكان مضرا لك، نظرت إلى هذه تتمناها أريدها، ده متزوجة متزوجة، ولم تعد قادرا على نسيانها. فإن كانت عندك زوجة فقد زهدت فيها بهذه ولا تستطيع، وربما عمدت إلى قتل زوجها ثم أنت قدمت إليها قالت ما لي رغبة فيك فربما تقتلها أنت. ودنيا الناس فيها كل هذه المفاسد. دنيا الناس الآن صرنا نسمع من قتلت زوجا وقتلت ما أدري إيه سبحان الله. ففوق أن الله ما حرم عليه شيئا إلا عوضه خيرا منه، أن أعظم الخلف يا أحمد والعوض غير هذا تحريم المحرمات، لأنها مفسدة، مفسدة خالصة أو راجحة. نعم. فمن تلمح هذا وتأمله هان عليه ترك الهوى المرضي واعتض عنه بالنافع المجدي وعرف حكمة الله ورحمته في الأمر والنهي. نعم.
قال: كل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أعظم منها فليست بلذة في الحقيقة، وإن غالطت النفس في الالتذاذ بها، وهذه هي لذة الكفار والفساق بعلوهم في الأرض وفسادهم وفرحهم بغير الحق ومرحهم. وأما اللذة التي لا تعقب ألما في دار القرار ولا توصل إلى لذة هناك فهي لذة باطلة، إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمنها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. وكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب، فصاحبها يلتذ بها من وجهين:
من جهة
نعم
نعم
من جهة تنعمه بها، ومن جهة إيصالها إلى مرضات ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها.
الله أكبر. اللذات عنوان، اللذات أنواعها وآثارها، اللذات أنواعها وآثارها. واحد: كل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أعظم منها فليست بلذة في الحقيقة، هذه لذة الكفار، تعقب ألما وعذابا أو تمنع لذة أعظم منها وهي رضا الله. طيب. وأما اللذة التي لا تعقب ألما، ده النوع الثاني، في دار القرار ولا توصل إلى لذة هناك فهي لذة باطلة، وإن لم تعقب ألما لكنها لا توصل إلى لذة هناك فهي لذة باطلة. ليه؟ إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، زمنها يسير ليس لتمتع نفس بها قدر، ولا بد أنها تشغل عما هو أنفع منها. طيب الثالثة: كل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب، لذة أعانت على لذات الآخرة، صاحبها يلتذ بها من جهتين: من جهة أنه تنعم بها، ومن جهة أنها أوصلت إلى مرضات رب. فأنا أتلذذ بزوجة صالحة، والله والنبي يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرضها ونفلها وصلاة الجنازة ودعاء القنوت وفي الخطب وإجابة المؤذن والدعاء وعند دخول المسجد والخروج منه وعلى الصفا والمروة وعند ذكره وفي المجالس التي يجتمع فيها وعند الفراغ من التلبية وإذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة وإذا قام من نوم الليل وعقيب ختم القرآن ويوم الجمعة وعند القيام من المجلس وعند المرور على المساجد ورؤيتها وعند الهم والشدائد وعند كتابة اسمه وعند إلقاء العلم إلى الناس من تدريس أو قصص أو وعظ أو أحوها وعقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه وعند إلمام الفقر والحاجة أو خوف وقوعهما وعند خطبة الرجل المرأة في النكاح وعند العطاس وبعد الفراغ من الوضوء وعند دخول المنزل وكل موطن يذكر الله فيه وإذا نسي الشيء وعند الحاجة تعرض للعبد وعند طنين الأذن وعقيب الصلاة وعند النوم وعند الأكل وعند كل كلام ذي بال وفي أثناء صلاة العيد وفي الصلاة عند ذكره، وذكر تفاصيل ذلك وما فيه من الخلاف.
يعني طبعا في مواضع قد يكون دليلها ضعيفا مثل عند طنين الأذن وكذا. نعم. كذلك العطاس. نعم.
وأما فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة: امتثال أمر الله وموافقة الله وموافقة ملائكته وتكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات، وكونه سببا لإجابة الدعاء ولشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ولشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم والقرب منه ولكفاية الهم والغم وقضاء الحوائج، وسبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته، وهي زكاة للمصلي وطهرة له، وسبب للتبشير بالجنة والنجاة من النار، وسبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ولتذكير العبد ما نسيه، ولطيب المجلس ولا يعود على أهله حسرة، ولنفي الفقر والبخل، وللنجاة من نتن المجلس التي لا يذكر الله فيه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتمام الكلام وبركته، ولوفور نور العبد على الصراط، وللخروج من الجفاء، ولإبقاء الثناء الحسن المصلي عليه بين السماء والأرض، وللبركة في ذات المصلي وعمره وعمله وأسباب مصالحه، ولنيل رحمة الله له، ولدوامه محبته صلى الله عليه وسلم وزيادته وتضاعفها، ولمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم للعبد، وسبب لحياة القلب وهدايته، وسبب عرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب عرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه، ولأداء أقل القليل من حقه، ومتضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إنعام الله على عبيده بإرساله، وهي دعاء من العبد وسؤاله نوعان: أحدهما سؤال مطالبة وما ينوبه،
سؤال مطالبه،
مطالبه
عندك ايه؟
سؤال مطالبة وما ينوبه، والثاني سؤاله أن يثني على حبيبه وخليله ويزيد في تشريفه وتكريمه ورفعة ذكره، ولا ريب أن الله يحب ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه، فالمصلي قد صرف سؤاله لما يحبه الله ورسوله، وأثر ذلك على طلب حوائجه ومحابه هو، بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه، والجزاء من جنس العمل، فمن آثر الله على غيره آثره الله على غيره. وهنا نكتة،
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة عظيمة، فمن آثر الله على غيره آثره الله على غيره، والجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة عظيمة، سبحان الله، من آثر الله على غيره آثره الله على غيره. نعم.
وهنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه وما جاء به ودعاهم إليه وصبر على ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر الزائد على أجر أمته مثل أجور من اتبعه، فالداعي إلى سنته ودينه والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفه إليه، وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده وتوفير أجور المطيعين له على رسوله صلى الله عليه وسلم مع توفيتهم أجورهم كاملة، كان له من الأجر بدعوته وتعليمه بحسب هذه النية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم، الله أكبر. فالداعي إلى سنة ودينه والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ لرسول الله وصرفه إليه، كان مقصود بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده وتوفير أجور المطيعين له على رسوله مع توفيتهم أجورهم كاملة، كان له من الأجر بدعوته وتعليمه بحسب هذه النية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى:
والدال على الخير كفاعل.
نعم. ومن الكافية الشافية، قال: قيل للمؤلف ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء،
وهي نونية ابن القيم، الكافية الشافية وهي نونية ابن القيم، وهذا آخر كتاب معنا من في الفوائد المنتقى من كتب ابن القيم رحمه الله. نعم.
فقال: نقول فيهما ما قاله ربنا تبارك،
قيل
للمؤلف ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء، فقال: نقول فيهما ما قاله ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما بعد وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم تشبيها. فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فالمشبه يعبد صنما لأنه جعل الله كخلقه، والمعطل يعبد عدما لأنه لما نفع عن الله صفاته، فمن لا صفات له لا وجود له، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا له الأسماء الحسنى له الصفات العليا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أن نثبت ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك نقول في صفاته إنها لا تشبه الصفات.
فنعم، فالمعطلة يثبتون ذاتا لا تمثلها ذوات، والممثلة الذين قبلوهم أيضا يثبتون ذاتا لا تمثلها الذوات، وهذا كاف في إبطال منهج كلتا الطائفتين. أما الممثلة فعند الذات نفوا أن تماثل الخلق، وعند الصفات قالوا مثل صفات الخلق، فيقال لهم إما أنكم تجعلون الذات كذوات المخلوقين، وإما أن تجعلوا الصفات كالذات ليس كصفاته صفات. ويقال للمعطلة إما أن تعطلوا الذات كما عطلتم الصفات، وإما أن تثبتوا الصفات كما أثبتتم الذات. فالحمد لله الذي أقام عليهم من طريقتهم ما يبطل طريقتهم. نعم.
قال فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لأجل تشنيع المشنعين.
نعم.
وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به صدقا، وسمعه جبريل عليه السلام منه حقا، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، وإنه عين كلام الله حقيقة، وإن جميعه كلام الله وليس قول البشر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر والله يصليه سقر، ومن قال ليس لله بيننا كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول إن الله فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وهو العلي الأعلى بكل اعتبار.
نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله ولنذكر من غرر أبياته وجواهرها ما هو جمال بعد جمال. قال العلامة ابن القيم رحمه
طيب. هذا هذه الفوائد انتقى الشيخ من الكافية الشافية، ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله من شعر ابن القيم الحقيقة يعني الكثير والكثير. ومعلوم أن الله قد ألان لابن القيم الشعر، وهو باب يعني عظيم لعلنا ننتقي منه بعض الأشياء. نعم. يقول يا أيها
قال يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن.
في أبيات دالة على التمسك بالكتاب والسنة. كذلك أيضا واحذر كمائن
نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، وإذا انتصرت فلها فأنت كمن بغى طفى.
وإذا انتصرت لها
فأنت كمن بغى طفي الحريق بموقد النيران.
احذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، وإذا انتصرت لها فأنت كمن بغى. نعم. فين نشرت؟ متى خرجت عليك كسرت كسر مهان، كسرت كسر مهان، وإذا انتصرت لها فأنت كمن بغى طفي الحريق بموقد النيران. نعم.
شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني، وعبادة الرحمن غاية حبه من ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.
قال أيضا في القرآن: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي، آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. ففرق بين أفعال العباد وبين كلام رب الأرباب. فالمرسلون جميعهم، نعم،
فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن هذا، ونقطع نحن أيضا أنه إجماعهم قطعا على البرهان، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الصفات لربنا الرحمن، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الكلام لخالق الأكوان، وكذلك نقطع أنهم جاءوا بإثبات المعاد لهذه الأبدان، وكذاك نقطع بأن أنهم جاءوا بتوحيد الإله وما له من ثاني، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات القضاء وما لهم قولان. فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج، وذا في الأمر لا التوحيد فافهم ذاني.
في الأمر أي في الأمور بما يتعلق بالشرائع والأحكام، لا فيما يتعلق بالتوحيد وشرائع الإيمان. وكذلك نقطع
أنهم جاءوا بعدل الله بين طوائف الإنسان، وكذاك نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس وهي قواعد الإيمان: إيماننا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامة الأبدان وبجنده وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأكوان. هذه أصول الدين حقا لا أصول الخمس للقاضي هو الهمذاني.
نعم.
واشهد عليهم أنهم وصفوا الإله بكل ما قد جاء في القرآن وبكل ما قال الرسول حقيقة من غير تحريف ولا عدوان. واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذا التبيان نص يفيد لديهم علم اليقين بإفادة المعلوم بالبرهان. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان وكذلك الأحكام أحكام الصفات وهذه الأركان للإيمان. وقالوا عليهم وهم ذو علم ويعلم غاية
وهو ذو علم
ويعلم غاية الإصرار والإعلان. والوصف وصف قائم بالذات والأسماء أعلام له بوزان. أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، وصفاته دلت على أسمائه والفعل مرتبط به الأمران، والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان. واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان، ويزيد بالطاعات قطعا هكذا بالضد يمسي وهو ذو نقصان. واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا أهل الكبائر في حميم آن، بل يخرجون بإذنه بشفاعة وبدونها لمساكن بجنان. واشهد عليهم أن ربهم يرى يوم المعاد كما يرى القمران. واشهد عليهم أن أصحاب الرسول خيار خلق الله من إنسان. حاشا النبيين الكرام فإنهم
النبيين الكرام فإنهم
خير البرية خيرة الرحمن، وخيارهم خلفاؤه من بعده، وخيارهم حقا هما العمران، والسابقون الأولون
أي الصديق والفاروق.
والسابقون الأولون أحق بالتقديم ممن بعدهم ببيان، كل بحسب السبق أفضل رتبة من لاحق والفضل للمنان. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصص بالتوحيد مع إحسان، أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثاني فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان. والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق لأعظم السلطان. فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان. فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان.
سبحان الله، هذه أصول الاعتقاد. المرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن، هذا إثبات العلو. هذا ونقطع نحن أيضا أنه إجماعهم قطعا على البرهان، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الصفات، هذه الثانية. كذلك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الكلام، وكذلك نقطع أنهم جاءوا بإثبات المعادي، وأنهم جاءوا بإثبات بتوحيد الإله، وأنهم جاءوا بإثبات القضاء. هذا كله من الأصول. وكذلك أيضا جاءوا بعدل الله بين طوائف الإنسان. كذلك نقطع أنهم أيضا دعوا للخمس وهي قواعد الإيمان. خمسهم ما هي؟ إيماننا بالله ثم برسله وبكتبه وقيامة الأبدان وبجنده وهم الملائكة الأولى، هم رسله لمصالح الأكوان. هذه خمسة، هذه أصول الدين حقا. لا، أصول الخمس للقاضي هو الهمذان. ليست عندنا خمس كالمعتزلة، وإنما هي خمس الكتاب والسنة. واشهد عليهم أنهم وصفوا الإله بكل ما قال ما قد جاء في القرآن، وبكل ما قال الرسول حقيقة من غير تحريف ولا عدوان. هذه كلها أبيات في المعتقد تصلح منظومة وحدها. كيف وهي أبيات من 6000 تقريبا قد وضعها في مجمل هذا الاعتقاد. ثم ختم ذلك بفضائل الصحابة فقال واشهد عليهم أن أصحاب الرسول لخيار خلق الله من إنسان، حاشا النبيين الكرام، فإنهم خير البرية خيارة الرحمن، ليسوا بأفضل من الأنبياء. وخيارهم أي الصحابة خلفاؤهم من بعده الأربعة، وخيارهم حقا هما العمران، خير الأربعة أبو بكر وعمر. نعم. ثم قال يا من تريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان، فارق جميع الناس في إشراكهم حتى تنال ولاية الرحمن. الله أكبر. يا من تريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان، تريد ولاية الرحمن كلمة واحدة، فارق جميع الناس في إشراكهم، فارق جميع الناس في بدعهم، فارق جميع الناس في معاصيهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دوننا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فارق يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. نعم، يكفيك
يكفيك من واسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. والقلب ليس يقر إلا يقر إلا بالتعبد فهو يدعوه إلى الأكوان. فترى المعطل دائما في حيرة متنقلا في هذه الأعيان، يدعو إلها ثم يدعو غيره ذا شأنه أبدا مدى الأزمان. وترى الموحد دائما متنقلا بمنازل الطاعات والإحسان، ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن، لكنما معبوده هو واحد ما عنده ربان معبودان. فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان، وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، في جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا في سالف الأزمان، فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. طبعت على قدر فكيف تنالها صفوا، أهذا قط في الإمكان؟ فاسمع قبيح صفاتها هاتيك المنازل ربة الإحسان. هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان.
لا بد من عمل ولا بد من سعي واجتهاد. نعم.
مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. لا تلغين هذا المثال فكم به من حل
محل إشكال
لذي العرفان. هذا وأول زمرة، فوجودهم كالبدر ليلة الست بعد ثمان، والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان. أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان. ويرى الذين يذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان، ما ذاك في الجو ينظر بطنها لهم وللصديق ذي الإيمان. غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان. سكانها أهل الصيام مع القيام وطية الكلمات والإحسان. ثنتان خالص حقه سبحانه وعباده أيضا لهم ثنتان. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن. 60 ميلا طولها في الجوف كل الزوايا أجمل النسوان. يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكان. فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان. وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان. ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان. لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان. فيهن حور قاصرات الطرف
خيرات حسان هن خير حسان.
خيرات أخلاقا حسان أوجها، فالحسن والإحسان متفقان. وثمارها ما فيها من عجم كأمثال القلال فجلذ الإحسان. وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأن ذان
داني نعم.
أو ما سمعت بأصل ظل واحد فيها بسير الراكب العجلان.
أو ما سمعت بأصل ظل واحد فيه يسير الراكب العجلان.
100 سنين قدرت لا تنقضي هذا العظيم الأصل والأفنان. أنهارها في غر أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان. وفواكه شتى بحسب مناهم يا شعبة كملت لذي الإيمان. لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان. وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. وهم الملوك على الأسرة فوقها تيك الرؤوس مرصع التيجان. ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان. لا تقرب الدنس المقرب للبلا، ما للبلا فيهن من سلطان. والفرش من استبرق قد بطنت، ما ظنكم بظهارة لبطان. مرفوعة فوق الأسرة وهو والحبيب بخلوة وأمان.
إلى أن قال رحمه الله تعالى: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر العشاق عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف تعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. تم
نقل المقصود عن غرر أبياتها الجارية مجرى،
عن غرر أبياتها الجارية مجرى الأصول
والضوابط والجوامع والفوائد الضرورية لتكون غرة وختاما لهذا المجموع الجليل الذي حوى من الأصول المهمة والقواعد المتنوعة ما لم يحوه كتاب، وذلك بفضل الله وتيسير الملك الوهاب، جعل الله هذا العمل لوجهه خالصا ولديه مقربا وللعباد نافعا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين. قال جامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر آل سيدي: غفر الله ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين، وذلك في شعبان سنة 70 و300 و1000، وقد نافى ولله الحمد على الألف ما بين أصل وقاعدة وضابط جامع وتعريف مهم وفائدة ضرورية وترغيب في كمال وتحذير من نقص وتوجيه إلى المنافع الظاهرة والباطنة وترهيب من المضر الدينية والدنيوية، ومخبره يغني عن وصفه. وجملة ذلك أن هذا المجموع قد انتقيته بعد التروي الكثير وكثرة التأمل والتفكير من جميع الكتب الموجودة من كتب الشيخين، فتضمن صفوتها احتوى على جواهرها وغررها وغررها، والحمد لله والفضل لله.
جزاه الله خيرا وعلى الله درجته. صدق والله إن هذا المجموع قد انتقيته بعد التروي الكثير وكثرة التأمل والتفكير، هذا من عالم يا إخوان، وما استهان بهذا الكتاب بل تروى كثيرا وتأمل وفكر كثيرا حتى جمع هذا من جميع الكتب الموجودة من كتب الشيخين وقتها والمطبوعة، وقد طبع بعدها كثير، فتضمن صفوتها واحتوى على جواهرها وغرارها. صدق رحمه الله، فقد طاف بنا تطوافا عظيما وقرب إلينا درراء ابن القيم، وحقا فهو الغواص الماهر الذي غاص ليلتقط الدرر ويقرب العلوم لينقح الفهوم ويضع القواعد ليضبط الشوارد، فكان هذا تقريبا لعلوم الشيخين الإمامين الجليلين اللذين لهما في عنق كل طالب علم سلفي دين. نسأل الله عز وجل أن يوفيهم إياه، أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يعلي لهم الدرجات، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. فقد انتقى لنا من كتب شيخ الإسلام من قرابة 40 كتابا، أصول من العقيدة التدمرية من كتاب الإيمان، رسالة العبودية، الواسطة، الحسبة، رسالة المظالم المشتركة، معارج الوصول، زيارة القبور، رفع الملام، تنوع العبادات، التسعينية، السبعينية، الأصفهانية، الرد على تأسيس الرازي، العقل والنقل، منهاج السنة، نقد المنطق، حديث النزول، سورة الإخلاص، الرد على الفصوص، العقود وقتال الكفار، النبوات، الفقهاء بين الحق والباطل، رسالة الإرادة والأمر، الواسطية، الحموية، رسالة الإكليل، تفسير المعوذتين، فتواه في السماع والغناء، الاختيارات، الفتاوى المصرية، اقتضاء الصلاة المستقيم، الرد على البكري، الرد على الأخنائي، الرد على أهل المنطق، جواب أهل الإيمان، العلم والإيمان، الجواب الصحيح، السياسة الشرعية، التوسل والوسيلة، ومختارات من فتاوى. هذه كتب شيخ الإسلام. أما ابن القيم فقد انتقى مختاراته من 20 كتابا: البدائع، أسماء وصفات، إعلام الموقعين، حاد الأرواح، مدارج السالكين، كتاب الصلاة، الوابل الصيب، زاد المعاد، إغاثة اللهفان، سفر الهجرتين، عدة الصابرين، الفوائد، الطرق الحكمية، الصواعق المرسلة، تهذيب سنن أبي داود، الجواب الكافي، مفتاح دار السعادة، روضة المحبين، جلاء الأفهام، في الصلاة على خير الأنام، الكافية الشافية. 60 كتابا من كتب الشيخين انتقاهما. هذا الكتاب له منزلة في قلبي، وكم كنت أتمنى أن أصل إلى خاتمته. ختم الله لنا ولكم حياتنا بالخير، كم أنا فرح باختمام هذا الكتاب وحزين على فراقه، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا ولكم إعادته مرة ثانية إن شاء الله تعالى، إن طال بنا، إن طالت بنا الأعمار، ويسر الله عز وجل لنا الأسباب. قبل أن أختم أنصح نفسي وإخواني بالبداء في هذا الكتاب. اليوم ختمناه لكن ازددنا شوقا إليه. أنصح نفسي وإخواني أن نعود إلى هذا الكتاب، وأن نحضر دفترا كبيرا معنا، وأن نستخرج التقسيمات والتفريعات والقواعد والفوائد والضوابط والأصول ونحفظها حفظا. إخواني هذه مرحلة عظيمة في بنائنا، فإن من ضبط أصول هذا الكتاب وعرف قواعده استطاع أن يضبط العلم في كثير من الأبواب، فمعه في كل باب تقريبا أصله وقاعدته. فلو أن الإنسان عمد إلى هذا الكتاب جزاكم الله خيرا، واحتسب بعض إخواننا أن يستخرج منه هذه القواعد وينظمها، وثم يجمعها في مؤلف مختصر لينفع إخوانه، فجزاه الله خيرا. وكذلك أنصح إخواني العاملين في الموقع لو أنهم يستخرجون قواعد هذا، هي 1000 قاعدة، 1000 مقطع، بل القاعدة ربما تتفرع إلى 3 و4 و5 قواعد، يعني على الأقل 1000 مقطع يخرج من هذا الكتاب. إخوانكم أحوج من العوام إليها. كيف بالعوام؟ فلو احتسب محتسب، يا محمد انشط يا محمد، هذا مشروعه، هذا عندك 1000 مقطع، 1000 مقطع لابن تيمية وابن القيم، ليس لهشام البيالي، 1000 مقطع لابن تيمية وابن القيم. قل من يفتح هذا الكتاب، لكن المقاطع قد تسمع. هذا 1000 مقطع، ده موقع خاص، ده موقع خاص، موقع لو وضعت عليه 1000 موقع يكفي. لو فتحت موقعا وجعلت عليها هذه 1000 فقط تكفي. فانشطوا بارك الله فيكم واحتسبوا الأجر، لعل الله أن يدخر لنا ذلك كله عنده سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.